وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن قاعدة قضاء العقاب بلا بيان قد يستدل عليها بأحد الأدلة التالية. الدليل الأول الذي ذكرناه علما ابن زهرة وتقدم تعليق عليه. الدليل الثاني للشيخ الأعظم ومن بعده، حيث قالوا بأنه لو رجعنا إلى العقلاء لرأيناهم يقولون ويحكمون أن العبد إذا احتمل تكليفا وفحص عنه ولم يجد ما يدل عليه في مثل هذه الحالة، إذا لم يأتي بذلك التكليف ولم يمتثله يقبح عقابه. هكذا يقضي العقلاء، ذكر الشيخ الأعظم هكذا. وفي مقام الجواب نقول محاضرتنا الجديدة من الآن وفيه إنه تارة نفترض أن الفحص يؤدي إلى اطمئنان المكلف لأن لا حرمة لهذا الشيء أو لا وجوب له مثلا، فهنا نسلم أنه تقبح مؤاخذته إذا لم يفعل أو إذا لم يترك. وهكذا نسلم حكم العقلاء إذا فرض أن المولى قال لعبده من البداية إذا لم تجد إذا لم تجد دليلا يدل على التكليف فأنت في سعة، إنه لو قال له هكذا من البداية كما لو قال له بلسان الناس في سعة ما لم يعلموا أو رفع ما لا يعلم أو ما شاكل ذلك، إنه نسلم آنذاك بقبح العقاب. ولكن هذا معناه الرجوع إلى البراءة الشرعية. وكلامنا في غير هاتين الحالتين، يعني بأن نفترض أن المكلف قد فحص ولم يطمئن بعدم الحرمة مثلا، والمولى لم يقل له الناس في سعة مثلا إلى آخره، وقد فحص ويحتمل أن التكليف ثابت، يعني أن التدخين حرام مثلا احتمالا معتدا به بدرجة 50 أو 60 أو 70%، إن دعوى أن العقلاء يقبحون عقاب مثل هذا الشخص رغم أن عنده احتمال التكليف، احتمال ثبوت التكليف بدرجة معتد بها، إن هذا شيء غير ثابت. والعقلاء ببابك. فلو فرضنا أننا كنا نسير في مدينة واحتملنا أن الدخول في هذا الشارع ممنوع من قبل الدولة، وكان الاحتمال معتدا به، يعني لدرجة 50 أو 60% أو 70 مثلا. فحينئذ إذا فرض أن الشرط ألقوا القاضي وأوقفوه، ألقوا القبض عليه وأوقفوه أمام الحاكم، فمن حق الحاكم أن يقول له لماذا دخلت وأنت تحتمل أنه الدخول، أن الدخول ممنوع. ولو اعتذر وقال إنه لم يحصل لي علم، نعم حصل لي ظن وليس العلم، لا يقبل منه هذا الاعتذار. وعلى أي حال ثبوت حكم العقلاء ليس بواضح في حالة حصول الاحتمال المعتد به بالمنع. وأن حسن العقاب يدور مدار العلم فقط، إن هذا شيء ليس بواضح. هذا بالنسبة إلى الدليل الثاني. الدليل الثالث ما أشار إليه الشيخ النائيني في فوائد الأصول الجزء 3 صفحة 366، حيث ذكر أن المكلف إذا فحص ولم يجد ما يدل على ثبوت التكليف، فإذا لم يمتثله لا يجوز عقابه، لأن سبب عدم الامتثال يرجع إما إلى عدم نصب المولى للبيان والدليل على التكليف، أو لاختفاء البيان بعد نصب المولى له. وعلى كلا التقديرين لا يصح عقابه، إذ سبب عدم الامتثال لا يرجع إليه، أي لا يرجع إلى الحال، بل إلى عدم عثوره على الدليل، إما لعدم نصب المولى له أو لضياعه. وقريب من هذا ذكر السيد الخوئي في مصباح الأصول في الجزء الثاني صفحة 283، حيث ذكر إن المكلف لو فحص ولم يجد فلا يكون مقصرا، يعني إذا لم يمتثل فعدم امتثاله لا يكون مسببا عن شنو؟ تقصيره، بل هو ناشئ من عدم تمامية البيان من قبل المولى. والظاهر أن روح هذا مع ما ذكره الشيخ النائيني واحد، وإذا كان أكو اختلاف فهو في بعض الألفاظ. والجواب. أولا، إن مجرد عدم كون المكلف مقصرا لا يوجب قبح عقابه، وإنما الذي يوجب ذلك لو فرض أن المولى قد قصر، أما إذا لم يقصر كما إذا نصب دليلا ولكن أخفي بعد ذلك من قبل الظالم. إنه في مثل هذه الحالة لا يستند التقصير إلى المولى، وفي مثل هذه الحالة نشكك في قبح عقاب المكلف آنذاك. وبالجملة العلمان ذكر أن العبد لا يكون مقصرا، ونحن نقول مجرد عدم تقصير العبد لا يجعل العقاب قبيحا، بل لا بد من ضم ضميمة وهي أن المولى قد قصر، وقد قصد عمدا إخفاء التكليف على العبد، إنه هنا ينتسب التقصير إلى المولى ويقبح عقاب المكلف. والمفروض أنه لم يثبت تقصير المولى، ولا أقل يحتمل أنه نصب الدليل ولكن لم اختفى بعد ذلك بسبب الظلم. هذا أولا. وثانيا قاعد أقول هو قاعد أقول بعد بالتالي هو مجرد هذا ما يقبح الشيء ثاني. وثانيا العلماء، إن العلمين ذكر أن العبد لا يصدق عليه قد قصر إذا فحص ولم يجد الدليل، ونحن نقول هذا مبني على أن نسلم في المرحلة السابقة أن الاحتمال المعتد به ليس شنو منجزا، إنه آنذاك يصدق أن العبد لم يقصر باعتبار أن الاحتمال المعتد به بالتكليف ليس منجزا، والمفروض أنه نحن الآن في صدد شنو إثبات ذلك والبحث عن ذلك، فيكون هذا الدليل أشبه بالمصادرة، فأشبه ما تنحذفها أشبه ما له معنى نجيب مصادرة، لأن عين المتنازع فيه أخذ مفروضا في هذا الدليل في مرحلة سابقة. هذا بالنسبة إلى الدليل الثالث والرابع إن شاء الله إلى يوم الأحد بحول الله وقوته. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد في الحديث الشريف الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله من هما لا يشبعان من هم دنيا ومن هم علم فمن اقتصر من الدنيا على ما أحل الله له سلم ومن أرادها من غير حلها هلك إلا أن يتوب ويرجع ومن أخذ العلم من أهله وعمل به نجا ومن أراد به الدنيا فهي حظه. هذا الحديث الشريف يبين وجود صفتين، إحداهما مذمومة والأخرى ممدوحة. نهم الدنيا صفة مذمومة، ومن حسن الحظ عن طالب العلم بشكل عام وفي الغالب الدنيا ليست مقبلة عليه، ولكن من الجدير أن نلفت أنفسنا أن في يوم من الأيام لعله يحصل إقبال الدنيا علينا ولو بمقدار محدود، فيلزم أن نلتفت من هذه الناحية. ولا نريد أن نقول أن أقول ولا أريد أن أقول ينبغي أن نفعل كما فعل الشيخ الأعظم الأنصاري. الشيخ الأنصاري في ترجمته أنا قاري وصلوا له فلوس، قالوا له أبويا هاي اشتري بيها دار إلك. هو سوى راح اشترى دار بالآخرة، بنى مسجد، اشترى مسجد قطعة وبناه، وهذا مسجد الشيخ الأنصاري في نهاية سوق الحويش. هو بعد هو قضيته هو هذه فلوس اجت فلوس مباحة هدية جابها إلك من مرجع عالم، فهو اشترى. أو أنه شخص أهدى له عباءة، عباءة محترمة اللي تناسب هالمقام الثاني، هو انت بيع العباءة واشتري فيها شنه ثمنها 10 عبي، هو وزع علينا على طلبة العلوم الدينية. او ان صاحب الجواهر على ما يقال قرر له كل يوم، شوف اللي جد ما ادري خبزة قدت قرصة خبز، لان زمان اول الان ما موجود، وانا لحقت ماذا على ذلك، كان المراجع يدفعون للطلبة خبز، لأن الخبز كان جدا عزيز، فيحول طالب العلم على خباز مثلا معين ويأخذ باليوم شقد كم قرصة هو وعياله على حسب العيال على أي حال. فصاحب الجواهر قرر علما إلى الشيخ الأنصاري قرصة وفرد بشتوقة دوغ لبن كل يوم، ذاك الوقت هما كان اكو بشاتيق اهل اللبن يبيعون اللبن بيمن، اكو بشتوقه هو عده هو نفسه، مو مثل الشيء الان الدوالج الذي اكو عندنا المتعارفه من زجاج او غير ذلك من معدن، لا هي بشتوقه من خزف صغيره يملؤوها ذوق ويشتروها ياخذوها. فصاحب الجوار قرب للشيخ الاعظم كل يوم قرصه خبز، لكن الشيخ الأنصاري شو يلاحظون ما يأخذ كل يوم بشتوقة دوغ لبن، كان شو كل يومين كل ثلاثة وهذا لفت نظر صاحب الجواهر، تبين أن الشيخ الأنصاري هو الشيخ العظيم من ثالثة. على أي حال أنا لا أريد أن أقول أنه تعالوا لنفعل كما فعل، لا، لكن أعينوني كما قال أمير المؤمنين يقول لنا أعينوني بورع واجتهاد، يعني الزمان همات اللحظة، فيكون من الأول نصمم أن الدنيا لو أقبلت علينا ولعله أحيانا من نعم الله أن لا تقبل حتى لم يصير مورد للامتحان، والامتحان عسير، لو أقبلت فلا بد وأن نلتفت، تصرفنا يكون لا بشكل الذي يلفت أنظار الآخرين ويوجه تساؤلات الآخرين. هذه قضية مهمة ينبغي ملاحظتها. وأما الصفة الثانية وهي الصفة الممدوحة فهي نهم العلم. الإنسان يكون دائما مشغول في العلم، هذا فرد شيء ممدوح. رأيت بالمناسبة وإن كان لا يرتبط بحديثنا، رأيت في أمال المرتضى رحمة الله تعالى عليه ينقل عن المبرد أن المبرد يقول لم أرى أحرص على العلم من ثلاثة، دول ثلاثة بعد أنا شفتهم، واحد منهم الجاحظ، أو واحد منهم ثاني الفتح ابن خاقان، هذا وزير المتوكل المعروف، والثالث منهم إسماعيل ابن إسحاق القاضي. يقول أما الجاحظ فكان كل كتاب يقع في يده، أي كتاب اللي كان يقرأه من أوله إلى، لابد ذاك الزمان الذي كانت الكتب مو مثل هذا زماننا الذي لكثرة الكتب لا يصح حتى المقدار اليسير منها، على أي حال بس يقول هذا كان كل كتاب يقع في يده يقرأه من أوله إلى آخره. وأما الفتح ابن خاقان وزير المتوفي يقول هذا كان يضع الكتاب في خفه، أنا بعد ما أدري في خفه كيف، يلا بد أوراق كان يضعها في خفه، وإلا الخف ليس قابل لوضعه. ذاك زمان أول كان أكو يلبسون الجبب، وكان هذه الجبة إلها كم، الكم يصير شنو وشيع، ولعله كانوا يحملون بعض الأشياء في من يشتري هو من السوق بدال العلاقة والزبيب يخلي في من بالكم ويلزم الكم هكذا ويذهب إلمن، هذا ممكن الكتاب واحد هنا كأما في الخب، على أي حال في أمال المرتضى عن المبرد هكذا موجود، وهو يأخذ الكتاب يا دائما موجود سيو في كمه في خفه أو في ملابسه، فإذا قام عن المتوكل لقضاء الحاجة أو للوضوء يقول بالطريق هذا ذهابا وإيابا كان يطلع الكتاب و يقرأ بهذه الدرجة كان. وأما إسماعيل ابن إسحاق القاضي يقول ما دخلت عليه إلا ورأيته إما يطالع في الكتاب أو يقلب الكتب فحصا عن كتاب معين. هذه فرد قضية جانبية، إحنا لابد أن نكون حريصين واقعا نتسابق مع الزمن، أو تدري الآن بعد إحنا أوقاتنا قاعد تضيع مقدار منها كبير قاعد يضيع في ركوب السيارة في الذهاب إلى البيت وفيما شاكل ذلك، في المقدار المتبقى لابد وأن نتسابق مع الزمن، خصوصا في زماننا هذا أصبحت الكتب كثيرة، حتى في مجال درسنا همات الأمر هيك كان مشكل، أول كانت قليلة يمكن أن يراجعها واحد على المقدار القليل، أما هالكثرة التي موجودة في زماننا كتبنا العلمية كتبنا الثقافية الأخرى وفي المجالات الأخرى من الضروري الاطلاع على كل ذلك بالمقدار الميسور، فلا بد من التسابق مع الزمن. فنهم العلم قضية مطلوبة ولكن الحديث يقول بشرائط ثلاثة. الشرط الأول أن يأخذه هذا العلم من أهله. إيش من أهله؟ شنو المقصود؟ يعني يأخذ العلم من أهل البيت، لا يروح يأخذه من الخط الثاني، هذا المقصود احتمال. أو أن المقصود لا، حتى إذا ذهبت إلى مدرس من أهل البيت من جماعتنا، لاحظ ذلك المدرس يكون مستقيما في سلوكه، في أدبه، في سيره، يكون عادلا، لأن المدرس يؤثر حتما شئنا أم أبينا عليه من على الطالب. فلو ربما يتلقى الطالب ويلقن من حيث لا يشعر سلوكا غير جيد، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني لابد أن يعمل بذلك العلم، وهذه هي مشكلتنا. نحن على أعواد المنابر نتكلم عن مثلي وأمثالي، حاشاكم أنتم، نقول على المنابر شيء، لكن على الأرض حينما ننزل ذلك التطبيق لا يلمس بشكل واضح. فهذه هم قضية واقعا ينبغي الالتفات إليها، لا أقل الشيء الذي ما نقدر احنا نطبقه خلي نسكت عنا ولنقول للناس بويا تعالوا اتوا فلان شيء سووا اتقوا الله أو ونحن لا نفعل هذا. والشرط الثالث أن يكون تعلمه للعلم يكون لله عز وجل، يعني خدمة للمذهب، يعني خدمة للمجتمع، يعني خدمة للناس، يعني خدمة للحوزة العلمية. هكذا هي كلها تصب في القصد الإلهي. هكذا لابد أن يكون طلب العلم. أما إذا كان طلب العلم للدنيا أجارنا الله وإياكم، فالنتيجة حينئذ ماذا تكون؟ لا ينال ولا تكون نتيجة إلا الدنيا، هاي الدنيا التي هي كم يوم يا إخواني. لابد أن نودع الدنيا، لنكون في يوم من الأيام لا سمح الله نصير مصداق للآية الكريمة بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، لم صير مصادق لهذه الآية من حيث لا نلتفت. عملية التصميم عملية مهمة، لأن البعض لا سمح الله قد تصميم ما صحيح، ما موجود عندنا الحمد لله واحد يصمم طلب العلم للدنيا، هذا ما موجود، أو يصمم على عدم المبالاة من هذه الناحية، هذا همات ما موجود. لكن الذي يحذر منه أن لا يكون قد صمم على شيء، ما ملتفت، لا عندك تصميم على أن يكون لله، وفي نفس الوقت ما موجود تصميم على أن يكون للدنيا، هذا هو الخطر. لا بد وأن نصمم، إذا التصميم هذا من البداية ما موجود من الآن يا إخوتي لم ينسد الباب، من الآن نصمم على هذا المعنى. هسه إن تمكننا على ذلك بالدرجة العالية فبها، ما أمكن 100% خلي يكون 80%، خلي يكون 70%، جيد، بس عملية التصميم هي عملية مهمة جدا. ونضع أنفسنا في الحقيقة إلى أنه بالتالي هناك يوم الكل يجتمع في ذلك اليوم، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف هذا احنا نعتقد به ولا نعتقد أن إن الله لا يخلف الميعاد، موجود مثل هذا اليوم احنا هالشين يوم اللي بيت سنين اجي ادرس واتعب نفسي وتاليها لاجل شنو يصير لي مقام، حتى يقولوا لي فلان وفلان سماحة فلان. هذا الشيء ينفعني في ذلك اليوم. المهم ان اعمل واخطو خطوات التي تنفعني في ذلك اليوم، ولا اقل اطلب من الله عز وجل، هذه هم اوصيكم به، اطلبوا من الله عز وجل دائما ان يساعدكم في هذا المجال، ان الاعمال عملكم دائما درس تدريس صعود المنبر، كل عمل الذي تقومون به يكون له عز وجل هو الذي يساعد في هذا المجال. القرآن هو علمنا هذا الشيء في سورة يوسف. يوسف عليه السلام خاطب الله عز وجل: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من ال... يعني إنت يكون ساعدني إذا ما تريد تصرف كيدهن عنه، أنا أصب إليهن وأكن من الجاهلين. إذن نحن أيضا نتوجه إلى الله عز وجل ونقول: يا رب إذا ما تعيننا احنا ضعفاء، فنحتاج الى اعانتك وتوفقنا الى ان تكون اعمالنا اجمع لوجهك الكريم. نسأل الله تبارك وتعالى ان يوفقنا واياكم لذلك، انه سميع مجيب. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله يعافيك ان شاء الله وعنكم جميعا.